المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. قد تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس، مخافة أن يكذبوك ويؤذوك، فإن الله حافظك وناصرك، ولا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك، فإنما عليك البلاغ. وقيل المراد: لا يكن في صدرك شك ولا لبس في كون هذا القرآن كتاب الله أنزله إليك لدعوة عباد الله إلى دين الله لتنذر به، أي أنزلنا إليك القرآن لتنذر به الناس، وذكرى للمؤمنين، أي أنزلناه ليكون تذكيرا لهم، فالكتاب يذكرهم آنا بعد آن بربهم وما يحق له من الطاعة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن العظيم والسنة معه، لأنها تبينه وتفسره. قد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تتبعوا من دونه أولياء تعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله، أو لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قليلا ما تذكرون، أي إن البشر يتذكرون الحق في شأن الإيمان قليلا وينسون ذلك أو يجهلونه كثيرا. وكم من قرية أهلكناها، أي أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا، أي أهلكنا كثيرا من أهل القرى المكذبة بالحق، فكان أن جاءها عذابنا بياتا، أي ليلا وهم نائمون أو هم قائلون. والقيلولة الاستراحة في وسط النهار، وخص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة، فمجيء العذاب فيهما أشد وأفظع. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم من الأمم السالفة عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم لهم، ولنسألن المرسلين، أي الأنبياء الذين بعثهم الله، نسألهم عما أجابتهم به أممهم، ومن أطاع منهم ومن عصى. وكل ذلك ليكون معلوما أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما أهلكناهم، بل كانوا ظالمين بتكذيبهم للرسل. فلنقصن عليهم بعلم، أي على الرسل والمرسل إليهم، ما وقع بينهم عند الدعوة منهم، أي فنحن عالمون بالأمر كيف وقع بينهم حينما جاءهم الرسل، وما كنا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. والوزن يومئذ الحق، أي توزن أعمال العباد يوم القيامة بالميزان وزنا حقيقيا طبقا للعدل الذي لا ظلم معه. فمن ثقلت موازينه، أي فمن رجحت أعماله الصالحة الموزونة. ولقد مكناكم في الأرض، أي جعلنا لكم فيها مكانا وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش. ولقد خلقناكم، خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم، أي صورنا آدم وأنتم بالتبع. وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر وفعلوا السجود بعد الأمر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى السجود تكبرا، قال: ما منعك ألا تسجد؟ السؤال لإقامة الحجة للتقريع والتوبيخ، وإلا فهو سبحانه عالم بذلك. قال: أنا خير منه. كان المانع له من السجود بزعمه هو اعتقاده أنه أفضل من آدم، وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. خلقتني من نار وخلقته من طين، اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. قال: فاهبط منها، أي من الجنة التي هي محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم، إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فإن الجنة لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك. فاخرج من أي من الجنة إنك من الصاغرين من أهل الصغار والهوان على الله وعلى صالح عباده جزاء استكبارك. وكل من تردى برداء الاستكبار وعوقب بلبس رداء الهوان والصغار، ومن لبس رداء التواضع رفع الله قدره. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأن يوم البعث لا موت بعده، والمراد إلى أن يبعث آدم، إلى أن يبعث آدم وذريته ليوم القيامة.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فهذا مجلس الأول في تفسير سورة الأعراف، وبين يدي هذه السورة العظيمة أذكر بأمور، منها أن هذه السورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة، وقد روي هذا عن ابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء. وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها في ركعتين. وجاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟ يقصد سورة الأعراف. وهذه السورة أيضا من السبع الطوال التي تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة التوبة، فهي إحدى السبع الطوال. وسميت بهذا الاسم لقول الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، وسيأتي المراد بالأعراف إن شاء الله. وقد تضمنت هذه السورة الكريمة سنة الله تبارك وتعالى في الأمم المكذبة، كما ذكر في هذه السورة شيء من الآيات الكونية وخلق آدم وعداوة الشيطان لآدم ولبنيه. وذكر في هذه السورة ما جرى لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، وذكر الله تعالى فيها آيات من الوعيد وذكر الجنة والنار. تبدأ هذه السورة بالحروف المقطعة، وقد ربما يكون سبق الكلام على المراد بالحروف المقطعة في أول سورة البقرة وآل عمران، وأن أظهر الأقوال فيها والله أعلم أنها مما استأثر الله تعالى بالعلم به. قال الله تعالى: كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق من تبليغه والإنذار به لشدة عداوة المكذبين وعنادهم، فلا يكن في صدرك ضيق من تبليغ هذا القرآن والإنذار به. فأمر بالصبر كما قال تعالى في آية أخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء عن مجاهد: فلا يكن في صدرك حرج من أي شك، كما قال الله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وعلى هذا يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل شيئا من هذا، لكن يوجه الخطاب إليه والمراد غيره. والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بالقرآن الكريم، وكانت قبل إنزال القرآن في أعظم الحرج والضيق. فلما أنزل الله تعالى القرآن ارتفع الضيق والحرج، وبقي الحرج والضيق على من أعرض وكفر وتولى، كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بين الله تعالى في آية أخرى من هم القوم الذين يراد إنذارهم، فقال الله عز وجل في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال تعالى: لتنذر به قوما لدا، لتنذر به قوما لدا. فهذا القرآن الكريم هو إنذار للكفار وذكرى للمؤمنين. نعم، إنذار للكفار وذكرى للمؤمنين، كما قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والإنذار عام لجميع الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر. والإنذار يكون أيضا لمن اتبع الذكر: إنما تنذر من اتبع الذكر. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، هنا فيه التفات من توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توجيه الخطاب إلى جميع المكلفين، فقال: اتبعوا، يعني اقتفوا آثار النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءكم بكتاب أنزله الله إليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن وما دل عليه القرآن، ومما دل عليه القرآن اتباع السنة، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل واضح على وجوب تعلم العلم، هذا دليل واضح على وجوب تعلم العلم، خصوصا علم التفسير. فإن المراد بالاتباع يعني ما هي فائدة الاتباع؟ العمل. وهذا يستدعي العلم، لأن العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. وقوله: ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا تخرجوا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غيره فتطيعونهم في معصية الله، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. قليلا ما تتذكرون، أي ما تتعظون إلا قليلا، حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه، كما قال تعالى: قليلا ما تؤمنون. ثم قال الله تعالى مهددا للمشركين: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وهذا فيه تهديد لهم بالإهلاك، لأن أهل مكة، مكة هي أم القرى، فإذا هدد أهل مكة فغيرهم من باب أولى، كما قال الله: لتنذر أم القرى ومن حولها. وكم هنا، وكم من قرية، كم هنا للتكفير، يعني قرى كثيرة أهلكناها لما أصروا على تكذيب رسل الله، أهلكهم كما سيأتي ذكرهم في ثنايا هذه السورة الكريمة. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني نزل بها عذابنا بياتا، والبيات هو الليل. أو هنا لي بياتا أو للتنويع. نعم، أو هم قائلون، يعني في وقت القيلولة، في وقت قيلولتهم، والقيلولة الاستراحة وسط النهار، الاستراحة وسط النهار. يعني جاء هؤلاء القوم الذين كذبوا رسلي جاءهم العذاب، منهم من جاءه العذاب ليلا ومنهم من جاءه العذاب في وسط النهار وقد استراحوا في وقت القيلولة، كما قال الله عز وجل: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وأعلى أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني ما كان لهم من الدعوة عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا العذاب وندموا، ولكن لا ينفع الندم عند نزول العذاب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وكقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وما ذكر في هذه الآية وعيد شديد في هذه الآية في قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا وعيد شديد، فإن الرب جل جلاله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عن تبليغهم للرسالة. وهذا السؤال بالنسبة للأمم سؤال تقريع للأمم المكذبة، يسألهم الله سؤال تقريع. فلنسألن أكده بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربي سائلي هل بلغت، وأنا قائل له ربي قد بلغتهم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني على الرسل والمرسل إليهم ما كان بينهم. فلنقصن عليهم بعلم، يعني نحن قد علمنا بأحوالهم الظاهرة وبأحوالهم الباطنة. وما كنا غائبين، يعني عنهم وعما صدر منهم. وما كنا غائبين أي عنهم وعما صدر منهم، فهو سبحانه الرقيب الشهيد، الرقيب الشهيد على جميع الخلق، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، يعني وزن الأعمال يوم القيامة حق لا جور فيه ولا ظلم فيه، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ووزن أعمال العباد يوم القيامة لكي يظهر العدل للناس وينكشف. والمذهب الحق عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة وتوزن أعمال العباد فلا تظلم نفس شيئا، كما قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن الكلمات الطيبات والأفعال الحسنة ما يكون عظيم الثقل في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هل يوزن العمل ولا يوزن العامل؟ الصحيح أنه يوزن العمل ويوزن العامل، يوزن العمل ويوزن العامل. العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل، فالله على كل شيء قدير، يحيله سبحانه يوم القيامة فيجعله ذاتا توضع في الميزان، يجعله ذاتا توضع في الميزان وتزن. وكذلك صحائف الأعمال توزن كما في حديث البطاقة. إذن يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال، ثلاثة أشياء: العمل والعامل وصحائف الأعمال. ثم قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وهذه الآية الكريمة فيها امتنان من الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم في الأرض مكانا، وهيأ لهم في هذه الأرض أسباب المعايش، جمع معيشة، وهي ما يتعايش به من مطعوم ومشروب، وما تكون به الحياة من مكاسب وأسباب يتجرون فيها. وهذه المعايش التي جعلها الله لنا في الأرض ذكرها الله عز وجل في سور أخرى، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومع هذا قليل من يشكر من العباد هذه الأسباب والمعايش التي جعلها الله لهم في الأرض، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال: وقليل من عبادي الشكور. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بين الناس يستوون في حق الانتفاع منها والقرار فيها، لكن جاءت الشرائع فحددت وبينت حدود الانتفاع. ثم قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي هذه الآية تنبيه على شرف أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وبيان عداوة إبليس ومن طوى عليه هذا العدو من الحسد لآدم ولذرية آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما قال تعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقوله لقد خلقناكم ثم صورناكم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح، خلقناكم يعني آدم، صورناكم أي ذرية آدم، أي ذرية آدم، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. جاء عن ابن عباس خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم يعني آدم، وأما صورناكم فذرية آدم فذريته. وقال مجاهد خلقناكم قال آدم ثم صورناكم قال في ظهر آدم عليه السلام، قال مجاهد صورناكم أي في ظهر آدم عليه السلام. فالله تعالى خلق آدم من طين ثم سواه وصوره وشق سمعه وبصره ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وصورهم على صورته الآدمية كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وقد ذكر الله قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس من ذلك في 7 سور من القرآن الكريم، وهذا دليل على عظيم التحذير الشديد من هذا العدو وجنوده وأعوانه والتحذير من وسوسته. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بين المؤلف أن المراد سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة. فسجد الملائكة عليهم الصلاة والسلام كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس كان من الجن كما قال الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جعل يعني إبليس زعم عدو الله أن النار أفضل من الطين، وجهل في هذا الأمر وأخطأ، فالنار فيها الخفة والطيش والإحراق والاضطراب، والطين سمته البرودة والهدوء والبناء، فجهل هذا الأمر وزعم أن جوهره اللي هي النار خير من جوهر آدم وهو الطين، والطين فيه الرزانة والبرودة والأنات والحلم والحياة والتثبت كما عليه آدم عليه الصلاة والسلام. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، الضمير في قوله فاهبط منها راجع إلى المنزلة والرحمة التي كان فيها، فكان إبليس في ملكوت السماوات في الملأ الأعلى مع الملائكة، فأهبط وخرج من هذا الأمر، فقال الله عز وجل فاهبط منها، وهذا أمر كوني قدري، أمر كوني قدري، وهو غير الهبوط الذي أنزل به إلى الأرض مع آدم وحواء في قوله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا الأول قال فاهبط منها، هذا أمر كوني قدري غير الهبوط الذي أنزل به إلى الأرض مع آدم وحواء في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إنك من الصاغرين أي من الذليلين الحقيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال إبليس للرب تبارك وتعالى أمهلني ولا تمتني إلى يوم البعث والنشور، فقال الله إنك من المنظرين، يعني من الذين أجل موتهم، من الذين أجل موتهم أخر موتهم فلا يموتون إلا عند النفخة الأولى التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عز وجل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بما أن كفر إبليس كفر عناد فقد قال كما أضللتني لأصدن ذرية آدم عن طريق الحق ولأغوينهم من جميع جهاتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه النسائي والإمام أحمد إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، أرضك التي ولدت فيها وسماءك، قال فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد وتذر فتنكح زوجتك ويقسم مالك، قال فعصاه فجاهد. قال فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني أشككهم في آخرتهم، أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. جاء عن ابن عباس لآتينهم من بين أيديهم قال من قبل دنياهم، ومن خلفهم قال فأمر آخرتهم، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله فوقهم، لأنه علم أن الله فوقهم. فهنا العدو من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده في الذرية فإنه سيفعل ذلك. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلبهم الغفلة، وقد تغلب كثير منهم الغفلة، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني موحدين كما قال ابن عباس، ولا تجد أكثرهم شاكرين، صح عن ابن عباس قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن وتوهم منه، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فهذا العدو يجب الحذر منه. قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يأتيك من جميع الجهات، وربما كما قال بعض السلف إن الشيطان لا يفتح على العبد 99 بابا من الخير يريد بها بابا واحدا من الشر، أعاذنا الله وإياكم منه. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، يعني قال الله لإبليس مؤكدا اللعنة له والطرد والإبعاد لما قال ما قال، قال اخرج منها خروج ذلة وصغار مذءوما أي معيبا، والذام أشد العيب، مذؤوما أي معيبا، والذام أشد العيب، والمدحور المبعد المطرود، المدحور المبعد المطرود. فالله جل وعلا قال لإبليس اخرج منها في حال كونك مذؤوما مدحورا، يعني معيبا ممقوتا مبعدا عن الرحمة مطرودا عنها. فمن تبعك منهم فإن كما قال الله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإبليس معيبا منفيا مدحورا مطرودا، لأملأن جهنم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم. هنا اللام لام التوكيد وهي موطئة للقسم، اللام هنا لأملأن جهنم، اللام هنا لام التوكيد وهي موطئة للقسم. لأملأن جهنم جواب القسم، والمعنى لمن تبعك من ذرية آدم وقرناء وقرناءهم من الشياطين لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هنا الخطاب لآدم عليه الصلاة والسلام ولزوجته حواء، أذن لهم الله عز وجل أن يتخذ الجنة مأوى وأباح لهما فيها ما يأكلانه رغدا حيث شاء، ولكن نهاهما عن الأكل من شجرة معينة، نهاهما عن الأكل من شجرة معينة، وحذرهما من عداوة الشيطان من عداوة إبليس. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن ينسى آدم، نسي هذا التحذير، واستطاع إبليس أن يوسوس وبالأيمان الكاذبة وأنه ناصح لآدم ولزوجه حتى أكل من الشجرة هو وزوجه، كما قال الله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الوسوسة حديث النفس، الوسوسة حديث النفس، وهي حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، واللام في قوله ليبدي لهما لام العاقبة، لام العاقبة، لأن مراد الشيطان معصيتهما لا إبداء سوآتهما. ويجوز أن يكون إبداء سوآتهما غرضا له ليسوءهما إذا رأى ما يواريان، إذا رأى ما يواريان يعني سوآتهما، يعني ليظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. فقوله ليبدي لهما لام العاقبة، كما قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني إلا كراهية أن تكونا من الملائكة فلا تموتان إلى يوم القيامة، أو تكونا من الخالدين أي من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. وقاسمهما يعني أقسم لهما وحلف بما يوهم صدقه. جاء عن قتادة قال فحلف لهما بالله حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله، فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وقاسمهما. وآدم عليه الصلاة والسلام وحواء ما كانوا يظنون أن أحدا يحلف بالله عز وجل وهو كاذب، ما كانوا يظنون ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قاسمهما، حلف لهما أنه صادق. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله عز وجل آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به يدور عليه، فلما رآه أجوف يطيف به ينظر ماه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، عرف أنه خلق لا يتمالك، يعني لا يملك نفسه ولا يحبسها عن الشهوات، أي لا يملك نفسه ولا يحبسها عن الشهوات. فدلاهما بغرور، يعني أطمعهما ففعلا فعلا يطمعان فيه، فنزل يعني خدعهما وغرهما بالأكل من هذه الشجرة. وهذه الشجرة ذكرت في قوله تعالى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلما ذاق الشجرة وجد طعمها آخذين في الأكل منها بدت لهما سوآتهما، يعني ظهرت لهما عوراتهما لسقوط اللباس عنهما، فخجلا لأن هذه فطرة مركوزة في بني آدم وهي حب التستر، فالله جعل اللباس في بني آدم جعله سترا وزينة، وهو أمر شرعي وفطري، حياء من الله عز وجل أولا، وثانيا حياء من الملائكة، وثالثا استتار عن أعين الناس وحياء منهم، ورابعا استتار من أعين الجن، وأيضا تربية تنمية لهذه الفطرة الموجودة بالتستر، حتى وإن كان الإنسان أعمى أو كان في ظلام فيتستر تنمية لهذه الفطرة السوية. ولهذا ما يتعرى في الميادين العامة والمجتمعات إلا من هم كالأنعام، بل هم أضل كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهم الكفار. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أخذا يلزقان ويرقعان ورقة فوق ورقة من ورق شجر الجنة ليستتروا بهذه الأوراق فيستروا سوآتهم آدم وحواء. وناداهما ربهما وهما بتلك الحالة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة التي أكلتما ثمرها وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين قد أبان عداوته لكما بترك السجود. وهذا عتاب توبيخ لآدم وحواء، لأن الله حذر آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، كما قال الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل عن توبة آدم وحواء وندمهما فقال قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين، فغفر الله عز وجل لهما. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني قال الله عز وجل مخاطبا لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وهذا أمر كوني قدري أراده الله عز وجل وقضاه. بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، وهذا أمر لآدم وإبليس، ولا شك أن حواء تبع لآدم. فالعداوة إذن أمر ثابت مستقر بين آدم عليه السلام وإبليس وذريتهما. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي موضع استقرار، موضع استقرار. صح عن أبي العالية في قوله ولكم في الأرض مستقر، قال هو قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعلكم الأرض فراشا. ومتاع تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما، إلى حين. الانتفاع فيها إلى حين، ما هو الحين هذا؟ انقضاء، انقضاء الآجال، إلى انقضاء أيام حياتكم. قال فيها تحيون، يعني في الأرض تحيون وتكونون فيها أيام حياتكم، وفيها تموتون يعني فيها يأتيكم الموت، ومنها تخرجون، ومن الأرض يخرجكم ربكم ويحشركم لبعث القيامة أحياء، كما قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وكما قال سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. نعم.
قال إنك من المنظرين، أي الممهلين، لا إلى يوم البعث لكن إلى يوم الصعق. قيل الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه وممن يعصيه. هذا ما قريناه، ما قريناه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وذلك من الصوف والقطن ومما علمكم الله تعالى صنعته من سائر الملابس، امتن الله بها على بني آدم ليستر عوراتهم التي أبداها لهم إبليس. وريشا، المراد بالريش هناك لباس الزينة، أي إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها الستر والزينة. ولباس التقوى ذلك خير، لباس الإيمان والعمل الصالح والورع واتقاء معاصي الله والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمل زينة. وقيل هو الدرع والمغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله. ذلك من آيات الله، أي إزال الملابس وبيان لباس التقوى آيات من عند الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي احذروا أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله وينزع عنكم اللباس أو التقوى ويحرمكم من دخول الجنة أو يسول لكم إظهار العورة وكشفها لمن لا يحل له، فقد فتن أبويكم ينزع عنهما لباسهما أوقعهما في المعصية التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيا عنهما من السوءة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي فاحفظوا أنفسكم من رؤيته لكم عراه، حيث نهاكم الله عن إبداء العورة، لأن من كان بهذه المثابة يرى بني آدم من حيث لا يرونه كان عظيم الكيد وكان حقيقا بأن يحترس منه أبلغ احتراس. وقبيله أعوانه من الشياطين وجنوده، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، نزلت في المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه اقتداء بآبائهم، وادعوا أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه، ووجود آبائهم على القبح لا يسوغ لهم فعله، والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء، بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك عليه سبحانه؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا في كل شيء فكيف إذا كان في التقول على الله؟ قل أمر ربي بالقسط، أي هذه أوامر الله، فأين أمركم بالتعري والفواحش؟ والقسط العدل، وفيه أن الله سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي صلوا له تعالى متوجهين إليه في صلاتكم في أي مسجد كنتم، وادعوه مخلصين له الدين، واعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء أو العبادة له وحده، لا تدعوا أحدا غيره، كما بدأكم تعودون، كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم، وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك، ليس معكم شيء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء، والفريق الذي حق عليهم الضلالة هم الكفار، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في معصية الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يأمر الله تعالى عباده بالتزين وستر العورة عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهاهم عن الإسراف، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات، خلافا لمن يزعمون أنهم أهل الزهد، فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، وتاركه بالمرة قاتل لنفسه وهو من أهل النار، والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من يعول، مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه، والمسرف في الإنفاق على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير، مخالف لما شرعه الله لعباده، واقع في النهي القرآني. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. بعد أن بين الله عز وجل شيئا من عداوة الشيطان لآدم ولذريته، وأشار إلى أن من أهم مقاصد إبليس هو أن تنكشف سوآت بني آدم وعوراتهم، وأن انكشاف العورة هو أول سوء نزل بالإنسان من قبل الشيطان. انكشاف العورة أول سوء نزل بالإنسان من قبل الشيطان. ولا ريب أن انكشاف عورات الرجال والنساء من أعظم أسباب الفساد وانتشار الفواحش وانحلال المجتمعات، ولهذا يحرص عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، يحرصون على انكشاف العورات في كل زمان ومكان. فقال الله عز وجل: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فهذا امتنان من الله عز وجل على العباد بما جعل لهم من اللباس الضروري، اللباس الضروري الذي يستر العورات وهي السوآت، هذا الأول، اللباس الضروري الذي يستر العورات والسوآت، والثاني وريشا. الريش والرياش الذي عليه أكثر أهل اللغة، كما قال القرطبي أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. وقول هنا إذن اللباس، الإنسان الآن يتغطى باللباس الضروري وهو ما يستر السوءة، والريش والرياش وهو ما يكمل زينته، ولهذا قال: لباسا يواري سوآتكم، والسوءة هي العورة، لأن كشفها يسوء الإنسان، لأن كشفها يسوء الإنسان. وريشا المقصود لباس الزينة، استعير من ريش الطير، ولهذا قال: وريشا. ثم قال الله عز وجل عن اللباس الثالث: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى قيل الحياء، وقيل السمت الحسن في الوجه، لباس التقوى، وقيل العمل الصالح، وقيل استشعار تقوى الله عز وجل فيما أمر به ونهى عنه. فلباس التقوى لباس الورع واتقاء معصية الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعارة معروفة في كلام العرب، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ولباس التقوى يستمر مع الإنسان ولا يبلى ولا يبيد. لباس التقوى يستمر مع العبد فلا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به مما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على تحقيق اللباس، تستعينون باللباس الظاهر على تحقيق اللباس الباطن، لباس التقوى. ثم قال الله تعالى: يا بني آدم، هذا تحذير آخر، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لا يوقعنكم في الفتنة بأن يزين لكم المعاصي ويدعوكم إليها ويرغبكم فيها فتنقادون له، كما فعل ذلك بأبيكم آدم وبأمكم حواء، أنزلهما من دار السعادة إلى دار الشقاء. فاحذروا أن يفتنكم مثل ما فعل بالأبوين. ينزع عنهما لباسهما، يعني لباسهما الظاهر بسبب هذه الفتنة التي أوقع إبليس بها الأبوين، ليريهما سوآتهما، أي الظاهرة الدالة على السوءة الباطنة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. صح عن مجاهد: إنه يراكم هو وقبيله، قال قبيله الجن والشياطين، قبيله الجن والشياطين. إنه يراكم هو وقبيله، قال قبيله الجن والشياطين. وهذه زيادة في التحذير وإعلام أن الله عز وجل قد مكن الشيطان من ابن آدم فيجب على الإنسان أن يحذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من حيث لا ترونهم، يعني من مكان لا ترونهم فيه، من مكان لا ترونهم فيه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم وضلالهم. إذن عدم الإيمان، انعدام الإيمان هو الموجب لعقد الولاية مع الشيطان. انعدام الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان وبين الشيطان. وإذا فعلوا فاحشة، هنا بيان لشيء من أفعال المشركين السيئة. إذا فعلوا فاحشة مثل الطواف بالبيت وهم عراة، والفاحشة كل ما تناهى قبحه من الذنوب، اعتذروا قائلين: وجدنا عليها آباءنا. وهذا وقع من جميع الأمم، كما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. فرد الله هذا التقليد السيء بقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جاء في الصحيحين كما أشار المؤلف من طريق هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. فإذا جاء أصحاب القبائل الأخرى يستعيرون، لا يطوفون بثيابهم، يستعيرون ثيابا من الحمص من قريش، فإن وجدوا عندهم ثيابا وإلا طافوا عراة. فكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فهذه العقيدة الفاسدة أبطلها الله عز وجل وكذبهم، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل لهم يا محمد إن الله لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها، ومن ذلك الطواف بالبيت وهم عراة، أتقولون على الله ما لا تعلمون، تقولون أنه يأمركم بالتعري والتجرد من الثياب واللباس للطواف وأنتم تعلمون أنه وأنتم تعلمون أنه جل وعلا لم يأمركم بذلك، فهذا افتراء وكذب. ثم قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، يعني أمر بالعدل، والعدل في كل شيء، في الأقوال والمعاملات والعبادات، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قيل وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وصح عن مجاهد قال اجعلوا وجوهكم عند كل مسجد إلى الكعبة حيثما صليتم، وقيل عنا بذلك واجعلوا سجودكم لله خالصا دون ما سواه من الآلهة والأنداد. ورجح ابن جرير أن القوم أمروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم تبارك وتعالى لا إلى سواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءهم خالصا لله لا مكاء ولا تصدية، لأن الله عز وجل خاطب بهذه الآية قوما من مشرك العرب. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل مكان متخذ لعبادة الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا وادعوه مخلصين له الدين، أي وحدوه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قاصدين بذلك وجهه الكريم. وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، كما بدأكم وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقول كما بدأكم تعودون صح عن ابن عباس في هذه الآية أن الله سبحانه قال إن الله سبحانه بدأ الخلق، بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. وقال مجاهد فيما صح عنه كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم، يحييكم بعد موتكم، كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري عن ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث العبد يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يعني اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله هذا تعليل لقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة كما قال تعالى هنا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في معصية الله ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. هل اعترفوا على أنفسهم بالضلالة؟ لا لم يعترفوا على أنفسهم بالضلالة وهذا دليل على أن الحقائق عندهم انقلبت حتى ظنوا الحق باطلا والباطل حقا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة تابعة للحكمة والمصلحة قال ابن جرير الطبري عند هذه الآية وهذا من أبين الدلالة على خطأ من قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. فكونهم يحسبون أنهم مهتدون هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سبق سبب النزول في الآية أن المرأة كانت تطوف في الجاهلية وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله كما جاء في الصحيح. فنزل قول خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول خذوا زينتكم عند كل مسجد مع أنها إبطال لما زعمه المشركون من لزوم التعري في الطواف إلا أنها دالة على وجوب ستر العورات عند الصلاة سواء في ذلك الفرض أو النفل يعني استروا عوراتكم عند الطواف وعند الصلوات فرضها ونفلها فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا ومشوها. ويدخل في هذا أيضا حسن اللباس والنظافة وطيب الرائحة والسلامة من الأنجاس والأقدار عند الصلوات وعند حضور الإنسان إلى بيوت الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالآية الكريمة عامة أن الإنسان مأمور بستر العورة عند الصلاة فرضها ونفلها، ومأمور بأخذ الزينة عند الصلاة فرضها ونفلها وفي أقدس المساجد وهو المسجد الحرام، ومنهي عن التعري، وأيضا مأمور بطيب الرائحة والتخلي عن جميع الأدناس والأقدار. ولهذا طهارة البقعة، طهارة البقعة وطهارة الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة. وكلوا واشربوا، يعني كلوا من الطيبات التي رزقكم الله عز وجل، كلوا واشربوا. ثم نهاهم عن الإسراف، نهاهم عن الإسراف، والإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح. الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، وربما كان ذلك في الإفراط وربما كان في التقصير. الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، وربما كان ذلك في الإفراط وربما كان في التقصير، كما قال الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله. فنهاهم عن الإسراف إما بالزيادة على القدر الكافي، أو الشرف في المأكولات التي تضر جسم الإنسان، أو بزيادة التفنن وبذل الجهد في المآكل والمشارب والملابس، أو بتجاوز الحلال إلى الحرام، أو بتجاوز الحلال إلى الحرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال علي بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب كله في نصف آية، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هنا إنكار على من تعنت وحرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قل يا محمد، هذا السؤال وجهه لهؤلاء المشركين الذين يحرمون أنواع الملابس وأصناف الطيبات من مأكول ومشروب. من الذي يقدم على تحريم هذه النعم من نعم الله عز وجل برأيه الفاسد وابتداعه الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ قل: هي للذين آمنوا، وإن شاركهم الكفار فإن الكفار يعاقبون على ذلك لكونهم استعانوا بهذه النعم وهذه الطيبات على معصية الله. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يستعينون بها على طاعة الله، ولكن خالصة يوم القيامة. في يوم القيامة مختصة فقط بالمؤمنين، لا يشاركهم فيها الكفار، لا يشاركونهم فيها، فإن الكفار مأواهم النار وبئس القرار. كذلك نفصل الآيات، نوضح ونبين الآيات المشتملة على التحليل والتحريم لقوم يعلمون، وهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله عز وجل فيعقلونها.
قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن والجواهر ونحوها، فلا حرج على من لبس الثياب الجديدة الغالية القيمة إذا لم يدخل في حد الإسراف ولم يكن مما حرمه الله، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي. ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط. وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب فإنه لا زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره وترك أكل الطيبات المستلذات من الطعام من اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبا ومطعما، فهو داخل في هذا النهي. وقد أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي إنها لهم بالأصالة، وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في الحياة، خالصة يوم القيامة، أي مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. قل إنما حرم ربي الفواحش، المعاصي التي اشتدت شناعتها، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها العقاب، والبغي بغير الحق، الظلم للناس المجاوز للحد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل عليكم به حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن الله قاله، وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها.
هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها المحرمات التي حرمها في جميع الشرائع، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله هنا: قل إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة، وهي كل ما استفحش ذكره وقبحه، كل ما استفحش ذكره وعظم قبحه. وقيل هي المعاصي، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل هي المعاصي. ما ظهر منها يعني ما أعلن به منها، ما أعلن به منها، وما بطن ما أسر، ما أظهر وما أسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعصية، الإثم المعصية، والبغي أن يبغي على الناس بغير حق. يعني الإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم، الإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم. والبغي بغير الحق، البغي التعدي وتجاوز الحد، البغي التعدي وتجاوز الحد، سواء كان الإنسان مبتديا بذلك أو منتصرا، فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو باغ. أحيانا قد يخطئ عليك شخص فترد عليه هذا الخطأ أو هذه العقوبة، لكن تزيد، فإذا زدت دخل في النهي، وهو البغي. الله جل وعلا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: فمن انتصر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فأنت يباح لك أن تنتصر لكن لا تبغي. فالبغي التعدي وتجاوز الحد بغير الحق، وهذه زيادة بيان، لأنه لا يتصور بغي بحق، لأنه ما كان بحق فلا يسمى بغيا، لكن هذه زيادة بيان، ولهذا قال والبغي بغير الحق، هذه زيادة بيان، زيادة بيان. ولا يتصور بغي بحق، لأنه ما كان بحق فهذا لا يسمى بغيا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي تجعلوا له شريكا في عبادته بلا حجة مصاحبة له. والشرك لا شك أنه أعظم، الشرك مع القول على الله بغير علم، هذه أعظم المحرمات. ولهذا قال أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني تجعلون له شريكا بلا حجة ولا برهان، بل الواجب هو إفراده وحده بالعبادة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب، من الافتراء والكذب في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، أو أن يقول الإنسان إن الله حرم هذا ولم يحرمه، فهذه لا شك أنها جرأة على الله وتبديل لشرعه واستطالة على عباده.
ولكل أمة أجل، أي وقت معين محدود يميتهم فيه، فإذا جاء أجلهم، أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره الله عليهم واقعا في ذلك الأجل. يا بني آدم إما يأتينكم، المعنى إن أتاكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يخبرونكم بأحكامي ويبينونها لكم، أي فأطيعوا هؤلاء الرسل وصدقوهم وتابعوهم. فمن اتقى معاصي الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا خوف عليهم من ظلم أو عذاب ينالهم، ولا هم يحزنون يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا.
أو قوله ولكل أمة أجل، يعني لكل قرن وجيل أجل، يعني وقت محدد معين ينزل فيه عذابهم من الله أو يميتهم فيه. لكل جيل وقرن وقت محدد معين ينزل فيه عذابهم من الله أو يميتهم الله عز وجل فيه. وفي هذا وعيد وتهديد للمشركين، هذا تهديد لهم. ولا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر. وهذه الآية كقوله تعالى لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكقوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وكما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا بني آدم إما يأتينكم، هنا إنذار من الله عز وجل لبني آدم وهم جميع الأمم بأنه سيبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون آيات الله التي جعلها الله عز وجل دالة على ربوبيته ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة واتباع رسله. فمن اتقى، من اتقى ما حرم الله من الشرك وعموم الذنوب وفعل الطاعات وأصلح يعني أعماله ظاهرا وباطنا فلا خوف عليهم، يعني لا يخافون إذا خاف الناس يوم القيامة، لا خوف عليهم أي لا يخافون إذا خاف الناس، ولا هم يحزنون إذا حزنوا. من المعلوم أنه إذا انتفى الخوف وانتفى الحزن حصل الأمن. إذا انتفى الخوف والحزن، إذا انتفى الخوف وانتفى الحزن حصل الأمن التام، وحصلت السعادة والفلاح الأبدي لمن هذه حاله. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، والاستكبار مبالغة في التكبر، فالسين والتالي المبالغة، وهو أن يعد المرء نفسه كبيرا أي عظيما. وما هو كذلك؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها، كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها. وضمن وهنا قال الله عز وجل واستكبروا عنها، ضمن الاستكبار معنى الإعراض، واستكبروا فأعرضوا عنها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما استهانوا بآيات الله عز وجل ولازموا التكذيب بها أهينوا بعذاب النار. وعذاب النار هنا دائم لازم لهم، وهم ماكثون في أبد الآباد لأنهم لازموا الاستكبار وأصروا عليه. نعم.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله فشرع من الدين ما لم يأذن به، ما لم يأذن الله به، أو كذب بما جاءت به الرسل، أولئك الكاذبون على الله والمكذبون لما أتاهم من الله ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي مما كتب الله لهم من خير أو شر ومن زينة الدنيا وطيباتها، حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أي أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها، ابحثوا عنها لتنفعكم اليوم، قالوا ضلوا عنا أضاعونا فلا يدرون أين نحن، أو ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين هم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا بالكفر على أنفسهم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، وادخلوا في جملة الأمم التي قد مضت من الأمم الماضية من قبلكم من الجن والإنس، وهم الكفار من الطائفتين من الأمم، كلما دخلت أمة من الأمم الماضية لعنت أختها، أي الأخرى التي سبقتها إلى النار، حتى إذا اداركوا فيها والتدارك التلاحق والتتابع والاجتماع في النار، قالت أخراهم، أي قالت أخراهم دخولا وهم سفلتهم وأتباعهم لأولاهم دخولا وهم رؤساؤهم وكبارهم، ربنا هؤلاء أضلونا فإن المضلين هم الرؤساء، ويجوز أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم، لأن أخراهم تبعت دينها دين أولاهم، فيأتهم عذابا ضعفا من النار، الضعف الزائد على مثله مرة أو مرات، قال لكل ضعف، لكل طائفة منكم ضعف من العذاب، أي الطائفة الأولى والطائفة الأخرى.
نعم. قوله فمن أظلم، أي لا أحد أشنع ظلما ممن افترى على الله الكذب بأن نسب الشريك له، أو قال على الله عز وجل ما لم يقل، أو كذب بآياته التي أنزلها، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصيبهم حظهم الذي كتب لهم أن ينالوه مما هو مقدر لهم في اللوح المحفوظ من رزق وعمر ومتاع دنيوي، لكن هذا لا يغني عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل الذي سينزل بهم. ولهذا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا، الملائكة الموكلون بقبض أرواح ملك الموت ومن معه، قالوا وهم في تلك الحالة، أي قال ملك الموت ومن معه من الملائكة لهم، أي للمشركين وهم في تلك الحالة توبيخا لهم، أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والشركاء ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه إن كانوا يستطيعون ذلك، قال الله قالوا ضلوا عنا إذا ذهبوا فلا نرجو منهم نفع، لا نرجو منهم أن ينفعونا ولا يضرونا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا على أنفسهم بكفرهم، قال ادخلوا في أمم، يعني يقول الله عز وجل يوم، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة بواسطة الملائكة أو بكلام يسمعونه هم، ادخلوا في أمم، يعني من جملة أمم وجماعات قد خلت ومضت من الكفار ممن كانوا أهل استكبار من الجن والإنس استحقوا النار وبئس القرار. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية إلى النار لعنت أختها التي قبلها والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. حتى إذا اداركوا فيها، يعني أدرك بعضهم بعضا وتلاحقوا واجتمعوا في النار، القادة والرؤساء والمقلدون الأتباع، قالت أخراهم لأولاهم، يعني قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم، دخلوا قبلهم يشتكونهم من الله عز وجل، يقول: يا رب هؤلاء يضلون، فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلونا وزينوا الأعمال القبيحة، كما قال تعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني قال الله عز وجل لكل منكم للتابع والمتبوع بحسب ضلالهم وبحسب كفرهم لكل ضعف، يعني كل له نصيب من العذاب، جازينا كلا بما يستحق، كما قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال عن هؤلاء الذين يضلون أتباعهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقالت أولاهم لأخراهم، يعني الرؤساء قالوا لأتباعهم: فما كان لكم علينا من فضل، يعني اشتركنا نحن جميعا وإياكم في الغي واشتركنا في الضلالة وفي استحقاقنا لأسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا؟ والمراد هنا بالفضل الزيادة، المراد بالفضل الزيادة. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فيا لها من شناعة وموعظة لهؤلاء الذين يتبعونهم ويطيعونهم في معصية الله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهذه فيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم فيها موعظة وتحذير لكل من أراد الله تعالى به خيرا، أن يحذر أن يتبع غيره في الضلالة. ولهذا الله عز وجل قال في سورة آخر الأحزاب: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وقيل: لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا، ولا لأعمالهم إذا عملوا، فلا ترفع إلى الله ولا تقبل، بل ترد عليهم فيضرب بها في وجوههم، ولا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال. ولهذا علقه بالمستحيل فقال: حتى يلج الجمل في سم الخياط، وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة لكونه غاية في الضيق، والجمل الذكر من الإبل، وقيل: الحبل الغليظ من القنم، مهاد المهاد الفرش، ومن فوقهم غواش، الغواشي اللحف، أي نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي نكلف العباد بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه، ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعض حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعضا، فإن الغل لو بقي في صدورهم كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة. وقيل: نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل المنازل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا الجزاء العظيم، وهو الخلود في الجنة بالهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وما كنا لنهتدي، أي لا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا اقتباطا بما صاروا فيه، ونودوا تهنئة لهم بنعمة الله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتم منازلها بعملكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، وخلودوا فلا تموتوا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أي ينادونهم بعد أن يستقر كل من الفريقين في منازله، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم، فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم؟ قالوا: نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن، أي فنادى مناد بين الفريقين، قيل هو من الملائكة الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق، ويبغونها عوجا، أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير حق وإن الحق ما هم فيه. وبينهما حجاب، أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار سور، وعلى الأعراف رجال، الأعراف هي شرفات السور المضروب بينهم، والأعراف في اللغة الأمكنة المرتفعة، وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف، فقيل هم الشهداء، وقيل هم فضلاء المؤمنين، فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكره مجاهد، وقيل هم قوم استوت حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني، أو هذا تكملة ما سبق في تفسير هذه السورة الكريمة. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يخبر عز وجل عن عقاب من كذب بآيات الله فلم يؤمن بها، وتعاظم الكبر عنده فلم ينقد لأحكامها، بل أعرض وكذب وتولى، أن هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا، بل هم محرومون من كل خير، مردود لهم كل عمل، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، قال: يعني لا يصعد إلى الله من عملهم شيء، لا يصعد إلى الله من عملهم شيء. وفي الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، وهو حديث البراء بن عازب المشهور، لما ذكر قبض روح الفاجر أنه يصعد بها إلى السماء، قال: فيصعدون بها، يعني الملائكة، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان، بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم، بل أغلقت عنها، لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. أما أهل الإيمان والعمل الصالح فلما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم ودعائهم فتحت كذلك لأرواحهم إذا ماتوا. قال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حكم الله على الكفار وأخبر عن حالهم في الآخر أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. الولوج هو الدخول، الولوج الدخول، فقد جعل لانتفاء دخولهم الجنة امتدادا مستمرا، جعل غاية هذا الشيء جعل أمرا مستحيلا. يعني هم لا يدخلون الجنة حتى يحصل هذا الشيء المستحيل الذي لن يحصل، يعني علق على أمر مستحيل لن يحصل، وهو أن يدخل الجمل البعير المعروف في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة. هذا مستحيل أو غير مستحيل؟ لا شك أنه مستحيل. وكذلك دخولهم الجنة مستحيل أبدا كذلك. وخص الجمل من بين سائر الحيوان لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب، خص الجمل بالذكر هنا والله أعلم لأنه أكبر الحيوانات المعروفة عند العرب. وثقب الإبرة أضيق المنافذ، ثقب الإبرة أضيق المنافذ، وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، هذا من باب تعليق الشيء بالمحال. وكذلك نجزي المجرمين، وهذه إشارة إلى أن الذي أوقعهم في ذلك الجزاء هو إجرامهم واشتداد طغيانهم، الذي أوقعهم في ذلك الجزاء هو إجرامهم واشتداد طغيانهم. لهم من جهنم مهاد، يعني فراش من تحتهم والعياذ بالله، ومن فوقهم غواش، يعني لهم فراش من تحتهم ومن فوقهم غواش، أي لحف، أي لحف، وهي جمع غاشية، يعني ما غشاهم وغطاهم، يعني يريد إحاطة النار بهم من كل جانب، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني كأن يعني لهم من النار غطاء، غطاء ووطاء، لهم من النار وطاء وغطاء، لهم من النار وطاء وغطاء، وفراش ولحاف. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وكذلك نجزي الظالمين بسبب هذا العقاب. سبب هذا العقاب ما هو؟ هو الظلم والشرك والتكذيب لرسل الله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم أخبر الله بعد أن أخبر عن هذا الفريق الخاسر، أخبر عن الفريق المفلح الفائز، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما ذكر الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني بمقدار ما تسعه طاقتها ولا عسر ولا مشقة عليها. فالله جل وعلا نفى العسر كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. أولئك المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة، يعني هم في الجنة، هم فيها خالدون ماكثون أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يسلبون هذا النعيم الذي هم فيه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا نوع من الكرامة، الكرامة والنعيم الذي هم فيه أنواع وأصناف ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة، لكن من فضل الله وكرمه وإحسانه إليهم أن الله يخرج من قلوبهم أسباب الحقد الكامن في الصدور والعداوة حتى تصفو قلوبهم، وحتى يود بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وفي الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وفي حديث آخر: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وفي صحيح البخاري، يعني هنا لاحظ، قال الله: ونزعنا بلفظ الماضي لتحقق وقوعه في المستقبل، لأنه أمر متحقق مفروغ منه لا شك فيه، فجاء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه في المستقبل. ونزعنا ما في صدورهم من غل. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتصف لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. جاء عند ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تجري من تحتهم الأنهار، أنهار كما قال الله فيها: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهم مع ذلك يلهجون بحمد الله والثناء عليه وتسبيحه في الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني من علينا ووفقنا للعمل الصالح وتقبل منا وحفظ علينا إيماننا وأعمالنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا قولهم لما رأوا ما وعد الله عيانا، قالوا: وما كنا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا بأن أرشدنا ويسر أمورنا وشرع لنا العمل الصالح وأعاننا عليه وثبتنا على الصراط المستقيم وتقبل هذا العمل منا، فهذا فضله وهذه منته سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صدر منهم هذا الكلام العظيم من باب السرور والابتهاج بما هم فيه، صاروا يتذاكرون أسباب هدايتهم ويغتبطون بفضل الله وكرمه وجوده، يتذكرون هذا وهذا، طبعا مما يحلو للإنسان أن يلتذ بالحديث عنه، إذا تذكر شيء يفرحه ويسره تجده يبدي فيه ويعيد يكرره. فهم يقولون لما رأوا ما وعدهم الله حقا تحقق ما رأينا وما وعدتنا به رسل الله، ونودوا إكراما لهم وتحية من قبل الله أن تلكم الجنة أورثتموها، تلكم الجنة، مع أنهم فيها، لكن هذه إشارة بقوله تلكم الجنة إلى رفعة شأنها وتعظيم المنة بها، أن تلكم الجنة أورثتموها، يعني أعطيتموها عطية هنية لا تعب فيها ولا منازعة بما كنتم تعملون. الباء هنا الباء بما كنتم تعملون باء سببية، يعني بسبب أعمالكم، وهو الإيمان والعمل الصالح، يعني دخلتم الجنة وأثبتم بحسب، يعني دخلتم الجنة بفضل الله وأثبتم بهذه المنازل بحسب أعمالكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهم في الجنة يتنعمون كما قال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال الله عز وجل لما شرح وعيد الكفار وبين ثواب أهل الإيمان، أتبعه بذكر ما يدور بين الفريقين، بين السعداء وبين الأشقياء، فأخبر بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار. فإذا استقر أهل الجنة في الجنة نادوا أصحاب النار على وجه التقريع والتوبيخ، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريعا لهم وتحسيرا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم الذي وعدنا به على ألسنة الرسل، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل تحقق لكم يا أهل النار ما أخبرتكم به الرسل من العذاب الذي كنتم في الدنيا تسخرون وتستهزئون بهم وبقولهم؟ وهذه المحاورة فيها تحدث المؤمنين بنعم الله عز وجل عليهم بما أروا من السعادة والكرامة، مع تحقير الكفار وإهانتهم وتقريعهم وإذلالهم وزيادة حسرتهم وثبورهم وعذابهم. هل وجدتم ما وعد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم، وجدناه حقا. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من قتلى قليب بدر شيئا من هذا التقريع للمشركين، نادى رؤوسهم وأشرافهم بأسمائهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، كما في صحيح البخاري ومسلم. فأذن مؤذن بينهم، يعني نادى مناد، وأعلم معلم بينهم، يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار: اللعنة الله على الظالمين الذين، هذا وصفهم، ما هو وصفهم؟ يصدون عن سبيل الله. فهم ما اكتفوا بالكفر، حتى صاروا ينفرون من دين الله ويحذرون منه، وهذه مصيبة أخرى فوق كفرهم، كما قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم. أحيانا الكفار قد يكفر الكافر ويقتصر على نفسه، لكن المصيبة إذا كان يكفر ويصد غيره عن سبيل الله
ويزهده في دين الله ويحذره من التمسك بعبادة الله وحده لا شريك له، فهذا ذنب آخر، كما قال الله الذين كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما ينسون. وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهم ما اكتفوا الآن بالكفر، إنما جمعوا مع الكفر صد غيرهم وتجرئتهم على الاستمرار في 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 مخالفة رسل الله، ويبغونها عوجا، يطلبون ويحاولون أن تكون هذه السبيل عوجا، فيختلقون لها نقائص ويموهون على الناس وينفرون عن الإسلام، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهم يحاولون تبديل طريق الله المستقيم ليكون أعوج، وهم مع ذلك جاهدون مكذبون بلقاء الله والدار الآخرة ومستمرون على هذا. قال الله وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار حجاب حاجز، وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الأعراف التي يقول الله عز وجل فيها وعلى الأعراف رجال. وسمي السور حجابا لأنه يقصد منه الحجب والمنع، سمي السور حجابا لأنه يقصد منه الحجب والمنع. وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف، صح عن ابن عباس قال الأعراف سور بين الجنة والنار. وعلى الأعراف رجال، يعني على أعراف السور وهي شرفاته رجال يشرفون على أهل الجنة ويشرفون على أهل النار، يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم، يعرفون كلا بسيماهم. ما هي سيمات أهل الجنة؟ مذكورة في القرآن، يوم تبيض وجوه سيماهم بياض الوجوه حسنها وغير ذلك من العلامات تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ويعرفون أهل النار بعلاماتهم من سود وجوههم وقبحها وغير ذلك من علاماتهم. فإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة. لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة إلى الآن وهم يطمعون في دخول الجنة، يعني هم إلى الآن يسلمون لكنهم قال الله عز وجل لم يدخلوها وهم يعني أصحاب الأعراف يطمعون في دخولها. ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. وقد تعددت الأقوال كما قال المؤلف صاحب زبدة التفسير كما نقل في أصحاب الأعراف، واختلفت عبارات المفسرين من هم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص على ذلك حذيفة بن اليمان وابن عباس وابن مسعود وغير واحد. وقال الحافظ ابن جرير الطبري بعد أن ساق أقوالا والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، يعرفون كلا من أهل النار ومن أهل الجنة بسيماهم. الأعراف جعله الله مكانا يوقف به من جعله الله من أهل الجنة قبل دخوله الجنة، وهذا كأنه والله أعلم نوع من العقاب خفيف، كأنه نوع من العقاب خفيف لأصحاب الأعراف. هم في قلبهم طمع في دخول الجنة لكنهم لم يدخلوا الجنة، وهم يسلمون على أهل الجنة، فإذا صرفت وجوههم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا نظروا إلى أهل الجنة سلموا عليهم، فكأنه والله أعلم شيء من العقاب الخفيف لهؤلاء. قيل أنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا من والديهم، فمنعتهم حسنة الاستشهاد من دخول النار، ومنعتهم سيئة العقوق من دخول الجنة، وقيل غير ذلك كما ساقها صاحب الزبدة. فقال الله وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا حولت أنظار أصحاب الأعراف جهة أهل النار وحيالهم ونظروا إليهم دعوا الله وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فسألوا الله لا يجعلهم مع هؤلاء الكافرين في النار.
وبينهما حجاب، أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار سور. وعلى الأعراف رجال، الأعراف هي شرفات السور المضروب بينهم، والأعراف في اللغة الأمكنة المرتفعة، وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف، فقيلهم الشهداء وقيلهم فضلاء المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكره مجاهد، وقيلهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وقد قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وهم آخر من يدخلها، وقيلهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار، يعرفون كلا بسيماهم بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها. ونادوا أصحاب الجنة، نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم أن سلام عليكم تحية لهم وإكراما وتبشيرا، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف لكنهم يطمعون في دخولها لما يرون من فضل الله ورحمته على أهل الجنة، وأن الله تعالى تغلب رحمته وغضبه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال لأصحاب الأعراف أنتم عتقائي فرعوا من الجنة حيث شئتم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا، أي قال أهل الأعراف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، سألوا الله ألا يجعلهم منهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفار يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، ما أغنى عنكم جمعكم الذي كنتم تجمعون للصد في سبيل الله وما كنتم تستكبرون، أي وما نفعكم استكباركم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة، ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، من قول أصحاب الأعراف، أي قالوا للمسلمين ودخلوا الجنة. وقيل إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم فيدخلهم ربهم الجنة برحمته. عن السدي قال أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم، أهل النار بسواد وجوههم، وأهل الجنة ببياض وجوههم، فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا مروا بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو الأطعمة، إن الله حرمهما أي الماء وما رزقهم الله من غيره على الكافرين، فلا نواسيكم بشيء مما حرمه الله عليكم، فاليوم ننساهم نتركهم في النار أبدا كنسيانهم لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون أي ينكرونها، فلقد جئناهم بكتاب هو القرآن والتفصيل التبيين على علم أي عالمين بما نفصله، هل ينظرون إلا تأويله، هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي يؤول الأمر إليه يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه من قبل أن يأتي تأويله قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي أقروا به حيث لا ينفعهم الإقرار برسالات الرسل، فهل لنا من شفعاء معناه التمني فيشفعون لنا عند ربنا فيعفينا من عذاب النار، أو نرد أو يشفع لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا فنعمل، أي أننا إن رجعنا نعمل أعمالا صالحة غير الذي كنا نعمل غير ما كنا نعمل من المعاصي قد خسروا أنفسهم لم ينتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم ومحنة لهم فكأنهم خسروها كما يخسر التاجر رأس ماله وضل عنهم ما كانوا يفترون بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنيا أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم.
قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعني من الكفار كانوا في الدنيا من الجبارين العظماء أصحاب المال والجاه يعرفونهم بسيماهم يعني بعلاماتهم فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم في العذاب ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا جمع الناس يعني ما أغنى عنكم كثرتكم التي تعتزون بها تجمعون الناس حولكم بالباطل يحتمل هذا والله أعلم ويحتمل المراد من الجمع المصدر بمعنى اسم المفعول يعني ما جمعتموه من المال والثروة كقوله تعالى ما أغنى عني ماليه وما نافية هنا ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى ما نافية ما أغنى عنكم جمعكم والثانية ما الثانية مصدرية نعم مصدرية نعم ما كنتم تستكبرون يعني الذي كنتم تستكبرون أو استكباركم عن الإسلام واستكباركم عن إفراد الله تعالى بالعبادة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تركتم الأموال والأعوان والثروة وراء ظهوركم ليست معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ثم أشاروا لهم أنهم كانوا يحتقرون الضعفاء في الدنيا ويستهزئون بهم فقالوا لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته يعني أهؤلاء الضعفاء الذين أدخلهم الله الجنة أقسمتم أنتم أيها المستكبرون الكفار في الدنيا لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم فلقد حنثتم في أيمانكم حين قيل لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما لهم ادخلوا الجنة يقول ابن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر يأكل مع المساكين ويقول ما تدري لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين قال الله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وقال تعالى عن الكفار أنهم يقولون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني هؤلاء أنتم يا معشر الكفار كنتم تحلفون أنهم لا يدخلون تحت رحمة الله ادخلوا الجنة يقال للضعفاء المؤمنين ادخلوا الجنة إكراما لكم لا خوف عليكم فيما تستقبلون من المكاره ولا تحزنون على ما مضى من أموركم بل أنتم مطمئنون. وقيل إن الخطاب هنا لأصحاب الأعراف يقال لهم ادخلوا الجنة بعد أن بكتوا أهل النار فيقول بعضهم لبعض ادخلوا الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان أمرهم وكان حسم أمرهم إلى الله عز وجل، يقومون على الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها، وإذا نظروا إلى أهل النار تعوذوا بالله منها فأدخلوا الجنة. فذلك قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هنا يخبر الله عز وجل عن ذلة وحقارة أهل النار وأنهم يطلبون يسألون أهل الجنة شيئا من شرابهم وطعامهم، فأهل الجنة يجيبونهم بأن الله حرم تحريم منع لا تعبد، تحريم منع شراب أهل الجنة وطعامهم على هؤلاء الكافرين، فهم يقولون أفيضوا علينا، الإفاضة التوسعة، تقول أفاض الله على فلان النعمة يعني وسعها عليه، أفيضوا علينا من الماء، طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الماء. قال القرطبي وفي هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال، وأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يعني من الطعام والفاكهة والعسل واللحم وغير ذلك، لكن لا سبيل إلى هذا الأمر لأن الله عز وجل حرم هذا على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سخرية لهت قلوبهم وأعرضت وصدوا عن الحق، لأن اللهو كل ما يصد عن الحق، اللهو كل ما صد عن الحق فهو لهو، واللعب كل أمر باطل. قال هنا لهوا ولعبا، فاللهو كل ما صد عن الحق، كل ما صد عن الحق فهو لهو، وكل أمر باطل فهو لعب، وكل أمر باطل فهو لعب، فاللهو كل ما صد عن الحق واللعب كل أمر باطل. صح عن ابن عباس في قوله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا قال ذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم، سخروا ممن دعاهم إلى الإيمان وهزأوا به اغترارا بالله وغرتهم الحياة الدنيا حيث اغتروا بزخرفها وزينتها ومتاعها الزائل فاطمأنوا إليها ورضوا بها وأعرضوا عن الآخرة، كما قال الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة وكما كانوا بآياتنا يجحدون. قال ابن عباس نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا، قال ابن عباس نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا اللقاء ليومهم هذا، والله جل وعلا لا ينسى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والمراد بالنسيان هنا أن يتركوا في العذاب. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث الرؤيا إلى أن قال: فيلقى العبد، يعني الرب جل وعلا، فيلقى العبد فيقول: أي فلو، يعني فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي، يعني هل أيقنت بلقائي؟ فيقول: لا. فيقول الرب جل وعلا: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك كما نسيتني، يعني أتركك في العذاب كما تركت العمل للآخرة وكما كذبت بيوم الدين ولقاء الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يخبر الله عز وجل عن إعذاره إلى المشركين بأنه أرسل الرسل إليهم وأنزل الكتاب وهو القرآن الكريم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كتاب مفصل مبين، فصلناه بيناه حتى يعرفه كل أحد، حتى تقوم الحجة. فهو أنزل مفرقا مبينا مفصلا منجما حتى يعيه الناس ويعقلونه ويفهمونه. فصلناه على علم، على علم منا بما فصلنا به، كما قال تعالى: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. فهو عالم بأحوال العباد، وعالم بالكتاب الذي أنزله، وعالم بتفصيله، وعالم بالحكمة من أجل من هذا التفصيل. هدى ورحمة، أي هاديا وذا رحمة لقوم يؤمنون، لأنهم هم المنتفعون به الذين قبلوا هدايته. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. وتأويل الشيء عاقبته، هل ينظرون إلا تأويله، يعني عاقبته. فهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب ولم ينقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا أن يستحقوا أن ينزل بهم العذاب. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي عاقبته، وقوع ما أخبر الله به، كما قال الله عز وجل حين وقعت رؤيا يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فجيء بتأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من اليوم الآخر، تفاصيل الجنة والنار وما إلى ذلك. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم وما يتحققونه، ويوم القيامة، يوم يأتي تأويله اللي هو يوم القيامة، يعني يوم الجزاء، وما تؤول إليه أمورهم. يقول الذين نسوه، يعني أعرضوا عن يوم القيامة وهم المشركون، يقولون اعترافا: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لكن هل ينفعهم اعترافهم في هذا اليوم؟ ما ينفعهم، ما ينفعهم اعترافهم في هذا اليوم. فهل لنا من شفعاء في خلاصنا مما نحن فيه، أو نرد، يعني إلى الدار الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ لكن فات الوقت، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يدل على أن سؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا أنه كذب منهم، وإنما مقصودهم دفع ما نزل بهم من عذاب وما عينوه من الأهوال والنكال، ولا ما هم صادقين من أجل العمل، لم يريدوا العمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، فهم غبنوا أنفسهم، غبنوا هذه النفوس حظوظها بكونهم باعوها بشيء وهو العذاب والعياذ بالله، يعني باعوها، اعتاضوا بنعيم الدنيا الخسيس الزائل الذاهب عن نعيم الآخرة الباقي، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فهم لا يستطيعون إنقاذهم. نعم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل هذه الأيام من أيام الدنيا، وقيل من أيام الآخرة، وقيل هذه الأيام الست، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة، يقول لها كوني فتكون، ولكن لكل شيء عنده أجل. ثم استوى على العرش، والاستواء هو العلو والاستقرار، والله أعلم بكيفية ذلك، بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى. والعرش هو سرير الملك، عن أم سلمة في قوله استوى على العرش: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل كالغشاء للنهار، فيغطي بظلمته ضياءه. يطلبه حثيثا، أي حال كون الليل طالبا للنهار طلبا سريعا لا يفتر عنه بحال. والشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره، تسير طبقا لما أراده الله منها دون تخلف. ألا له الخلق والأمر، أي أن الكون كله خلقه والأمر، أي أن الكون كله خلقه والأمر فيه أمره، وهي أوامر التكوين وأحكام الشريعة. تبارك الله رب العالمين، أي كثرت بركته واتسعت. ادعوا ربكم تضرعا، أي بضراعة وتذلل وامتهال ورغبة إليه تعالى، وخفية، الخفية الإسرار به، فإن ذلك أقطع لعرق الرياء. إنه لا يحب المعتدين، أي المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له، كالخلود في الدنيا، أو إدراك ما هو محال في نفسه، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخا به. ولا تفسدوا في الأرض بقتل الناس وتخريب منازلهم وقتل حيواناتهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم. ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه، وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقريرها وانتظامها، بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع، وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر. وادعوه خوفا وطمعا، خائفين من الله ألا يستجيب لكم، طامعين في استجابته. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي هذا ترغيب للعباد في الخير وتنشيط لهم. والمحسنون هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب، وأدوا فرائض الله واجتنبوا محارمه، وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم.
قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه لا عذر للمشركين في شركهم وكفرهم، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت الحجة على العباد، أشار سبحانه إلى أنه أقام الآيات الكونية كذلك للدلالة على أنه الإله الحق، فلم يكتفي جل وعلا بالآيات الشرعية وينزال الكتب وإرسال الرسل، بل أيضا الآيات الكونية، أنه الإله الحق الذي له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال: إن ربكم الله، الرب سبحانه المالك المصلح لأمور العباد، خلق هذا العالم بسماواته وبأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في آيات أخرى من القرآن. وهذه الأيام هي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وبه اجتمع الخلق كله واكتمل. ولذلك سمي يوم الجمعة، اجتمع فيه الخلق كله في يوم الجمعة، وفيه خلق آدم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه قادر على أن يخلق هذا العالم في لحظة واحدة بقوله كن فيكون، ولكنه جل وعلا أراد أن يعلم عباده كي يرفقوا في أمورهم هم ويتأنوا في الأمور، أو خلقها في ستة أيام لكون لكل شيء عنده أجلا. والله جل وعلا قال في آية أخرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واليوم في اللغة مطلق الوقت، اليوم في اللغة مطلق الوقت، واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي. هذه الأيام قيل التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما من أيام الدنيا، قيل إن من أيام الدنيا، وقيل من أيام الآخرة. قال ابن عباس كل يوم مقداره ألف سنة، قال ابن عباس كل يوم مقداره ألف سنة، وبه قال أكثر المفسرين. قيل إن من أيام الدنيا، وقيل من أيام الآخرة كل يوم مقداره ألف سنة، جاء هذا عن ابن عباس وبه قال أكثر المفسرين. قال البغوي أراد به في مقدار ستة أيام، قال البغوي أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ يوم، ولم يكن يومئذ شمس ولا قمر ولا سماء. ثم استوى على العرش، الاستواء على العرش ذكر في سبع مواضع من القرآن الكريم، والاستواء صفة لله تعالى تليق به، يجب إثباتها كسائر صفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب السلف الصالح وأئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرار هذه الصفات كما جاءت. ومعنى الاستواء في لغة العرب له أربع معاني عند أهل السنة والجماعة. استوى بمعنى علا، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر، كما قال ابن القيم رحمه الله ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. فعلى بمعنى استوى بمعنى علا، وصعد وارتفع واستقر كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفية هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية هذه الصفة إلا هو سبحانه، وهو غني جل وعلا عن العرش وعن حملة العرش وعن كل شيء. والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته، السؤال عن كيفيته بدعة، نعم، كما قالت أم سلمة وربيعة شيخ مالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيرهم. والعرش، العرش سقف المخلوقات، وهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله، وهو أحد الأشياء التي لا تفنى، قضى الله لها بحكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه الثمانية قضى الله أنها تبقى، أرواح بني آدم وعجب الذنب وهو آخر عظم في يسمى العصعص خرزة في آخر الظهر، اللوح والكرسي والعرش والجنة والنار، هذه الثمانية تبقى بأمر الله. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر حديثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب الليل جاء النهار وإذا ذهب النهار جاء الليل، كما قال الله آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الجميع تحت قهر الله وتسخيره وتدبيره وإرادته سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، يعني له الملك والتصرف، فخلقه وأمره صدر عن حكمته وعلمه، خلقه وأمره صدر عن حكمته وعلمه، وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين. ولهذا قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر. فرق الله بين الخلق والأمر. القرآن الكريم من أي النوعين؟ القرآن من أي النوعين؟ من الأمر، من الأمر، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تعالى وتعاظم وارتفع وعظمت بركته واتسعت، ومعنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، وأصل البركة ثبوت الشيء، وختم الآية بالثناء عليه لأنه جل وعلا هو المستحق للمدح المطلق. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أرشد جل وعلا عباده إلى دعائه باستكانة مبتعدين عن الرياء، وأنهم يجب أن يفردوه بنوعي الدعاء، دعاء العبادة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني في هذه الآية وما الآية هذه والتي بعدها، يعني هاتان الآيتان اشتملتا على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء في القرآن يراد به دعاء العبادة ويراد به دعاء المسألة تارة أخرى، ويراد مجموعهما وهما متلازمان، لأن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفع ما يضره. فإذا قال الإنسان مثلا: اللهم ارزقني كذا وكذا، هذا دعاء مسألة وهو متضمن لدعاء العبادة، لأنه يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء قالوا: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قالوا: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. فالشخص الذي مثلا يحج، ألا الشخص الذي يتصدق، لماذا تصدق؟ لأنه يرجو الثواب والمغفرة من الله، فهو إذن صدقة هذه دعاء عبادة مستلزمة لدعاء مسألة، كأنه يقول: يا ربي نجني بصدقتي هذه من النار وأدخلني الجنة وامسح ذنوبي وخطاياي. فلهذا العلماء قالوا: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة. الشخص الذي يتوجه إلى الله بأن يكشف ما نزل به من مرض أو ضر، هو يدعوه دعاء مسألة وهو أيضا دعاء عبادة، لأنه يعلم متوجه إلى ربه تبارك وتعالى، يعلم أنه لا يكشف هذا الضر إلا الله، وهو بحاله هذا يعبد الله. ولهذا أمر الله جل وعلا بإخفاء الدعاء وإسراره. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أي ما كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. فيقول الحسن: إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، وذلك أن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، وهو زكريا عليه السلام. فقول ادعوا ربكم هذا أمر بالدعاء وتعبد به، ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن مع الدعاء، وهي الخشوع والاستكانة والتضرع، ولهذا قال خفية، يعني سرا في النفس ليبعد عن الرياء. وبهذا أثنى الله على زكريا كما سمعتم: إذ نادى ربه نداء خفيا. فأمر بدعائه تضرعا، يعني إلحاحا في المسألة واستكانة وخفية، لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، بل خفية، لأن الدعاء الخفي أقرب إلى الإخلاص. الدعاء الخفي أقرب إلى الإخلاص. وقد أشار العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن إخفاء الدعاء فيه فوائد. من هذه الفوائد يقول: لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأعظم يقينا، كأنه يوقن أن الله يسمعه وهو يهمس، وأبعد عن حسد من يسمعه من الأرواح الشيطانية ومن الإنس، فربما يسمعونه ويحسدونه على تضرعه، ولكل نعمة حاسد دقت أو جلت. وأيضا هو أدب من آداب الدعاء، وهو امتثال لما أمر به الشرع: إنه لا يحب المعتدين، أي المتجاوزين للحد في جميع الأمور من دعاء وغيره. والمؤلف عندكم ذكر أنواع من الاعتداء في الدعاء، ومن ذلك رفع الصوت رفعا منكرا من غير حاجة، أو يسأل شيئا ليس له، كان يسأل الله الخلود في الدنيا مثلا، أو يسأل الله أن يجعله ملكا أو نبيا، أو أن يرفعه إلى السماء، أو أن يسقط عنه التكاليف في هذه الحياة الدنيا، أو يتنطع في الدعاء يقول مثلا: اللهم إني أسألك شيئا، القصر الأبيض عن يمين الجنة وما إلى ذلك، كما تكلم بهذا وحذر من هذا سعد بن أبي وقاص لما سمع أحد أبنائه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأيمن إذا دخلت الجنة، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، وإياك أن تعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو بتيسير المعاصي والذنوب له، بأن يدعو أن تيسر له معصية، هذا من الاعتداء. وقال الله هنا إنه لا يحب، وهذه إثبات صفة من صفات الله وهي صفة فعلية، صفة المحبة، إنه لا يحب المعتدين. وأعظم الاعتداء على الإطلاق في الدعاء أن يدعو، أعظم الاعتداء أن يدعو غير الله، أحسنت، من نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال هنا إنه لا يحب المعتدين. فإذا الآية الكريمة دلت على أمرين مهمين: الأمر محبوب للرب تبارك وتعالى، وهو الدعاء تضرعا وخفية، وأمر مكروه لله وهو الاعتداء، وهو الاعتداء في الدعاء بأنواعه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. نهاهم عن الإفساد في الأرض بالشرك وسائر المعاصي من قتل وسرقة وتخريب وتدمير وأذى وغير ذلك، بعد إصلاحها ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب وتوضيح الشريعة. فكما أن المعاصي والسيئات إفساد للأخلاق والأعمال والأرزاق والبلدان، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكذلك إصلاح الأرض هو بما جاءت به الرسل. فمن زعم أنه يصلح أحوال الناس واقتصاد الناس وأمور الناس بنظم وأمور خارجة عن شرع الله فهو كاذب. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا يصلح الناس سوى شريعة الله عز وجل وما أنزله لعباده، هذا الذي يصلح الأرض، يصلح الأرض ومن على الأرض. وادعوه خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. فالداعي يطمع ويأمل قبول دعائه ويخاف من رده ويرجو رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، بأي نوع من أنواع الإحسان، سواء كان في عبادة الله عز وجل أو إلى عباد الله. ولهذا قال الله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهنا سؤال، قال: إن رحمة الله قريب، مع أن الرحمة مؤنثة، ما قال قريبة. الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، أولى بالقرب من الصفة، بل قرب رحمته تبع لقربه تبارك وتعالى من المحسنين. فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، الرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم، وقربه جل وعلا يستلزم قرب رحمته، وقربه جل وعلا يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء ها هنا كما يقول ابن القيم تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم قربه وقرب رحمته، وذلك يستلزم قربه وقرب رحمته.
وهو الذي يرسل الرياح، يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلهيته. بشرا، أي الرياح تبشر بالمطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، المعنى حتى إذا حملت الرياح سحابا قد ثقلت بالماء الذي صارت تحمله، سقناه أي السحاب لبلد ميت أي مجدب ليس فيه نبات، فأنزلنا به الماء أي بالبلد المجدب، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات أي من جميع أنواعها. كذلك نخرج الموتى أي مثل إخراج الثمر على تلك الصورة العجيبة. فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج الموتى من قبورهم؟ لعلكم تذكرون فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته، وأنه قادر على بعثكم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجا حسنا تاما وافيا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي والتربة الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدا، أي لا خير فيه. وهذا مثل للقلوب، فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب والنائي عنه بالبلد الخبيث، لقوم يشكرون الله ويعترفون بنعمته. عن ابن عباس في قوله: والبلد الطيب، قال: مثل ضربه الله للمؤمن يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب. والذي خبث ضرب مثلا للكافر، فهو كالأرض السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث.
نبه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه الرزاق الذي يرسل الرياح مبشرات، فيرسل الرياح مبشرة بمجيء الغيث، فهذه الرياح تثيره بإذن الله من الأرض، ولهذا تسمى بعض الرياح المثيرة، كما قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني برحمته، المراد برحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمته هو أحسنت والمطر، كما قال تعالى: والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، بين في هذه الآية أنه يحمل السحاب على أي شيء؟ السحاب يحمل على الريح، ثم يسوق إلى حيث يشاء من بقاع الأرض. وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة، كما قال تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قال: حتى إذا أقلت سحابا، يعني حملت الريح سحابا، جمع سحاب، وسمي بذلك لانسحابه في الهواء، سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء، سحابا ثقالا بما فيها من الماء، السحاب الثقال كما قال تعالى في سورة الرعد. سقناه، يعني سقنا السحاب لبلد ميت، يعني مجذب، قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به الماء، يعني بالسحاب، أو أنزلنا بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب، فسخر الله عز وجل له ريحا تدره وريحا تفرقه، ألا له الخلق والأمر. قال تعالى: وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهذه من أساليب القرآن للدلالة على البعث التي تتكرر في القرآن كثيرا، أن الله عز وجل يلفت أنظار المخاطبين ويبين لهم أن الذي أحيا الأرض بعد موتها سوف يحيي الموتى، كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك الخروج، في آيات خاصة في السورة المكية، لأن المشركين أنكروا البعث، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فإنهم يأكلون، وقال هنا: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويذكر بهذا المشرك ليبتعد عن هذا الأمر وهو إنكار البعث، فكيف ينكر البعث وهو يرى نظيره، يرى الشيء المحسوس؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني الأرض الطيبة التي تربتها طيبة، إذا أنزل الله عليها المطر خرج نباتها بإرادة الله ومشيئته بدون كد ولا تعب. والأرض الخبيثة السبخة الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني إلا نباتا نكدا وهو العسر الممتنع من إعطاء الخير. كذلك نصرف الآيات، أي مثل ذلك التصريف الواضح، نبين الحجج والآيات والبراهين لقوم يشكرون، يعترفون بنعمة الله ويصرفونها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن والكافر. المؤمن إذا سمع القرآن، عقل القرآن وانتفع به وبان أثره عليه، فشبهه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه، وعكسه الكافر، فإنه يسمع القرآن ولا يستفيد، مثل لو ينزل المطر باستمرار على أرض سبخة أو أرض حرة، ما يمكن أن تنبت شيئا. فهذا مثل القلوب الطيبة والقلوب الخبيثة. ولهذا أختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، كما جاء في الصحيحين. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا سمع رجلا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان، فتتبع هذا السحاب فوجد أن هذا السحاب نزل بأرض واستغرقت هذه الأرض، هذه المزرعة، جميع الماء، فوقف على رجل يحول الماء بمسحاته فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. قال: أما إذا قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج من هذه الحديقة فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.